الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ذات الجلال والإكرام دائما اللهم اعتنا جميع المشتغلين وارحمنا بالخير. امس تعرضنا بتفصيل حول ما صنعه الشيخ رحمه الله في كتابه تهذيب الاستفسار. طبعا بالنسبة إلى كتاب الاستبصار ما تكلمنا كثيرا حوله لأنه إنصافا كتاب الاستبصار المشاكل فيه أقل بكثير من كتاب التهذيب. نعم هنا شيء آخر أجنبي نبحه البحث، وهو أن صاحب الوسائل رحمه الله عندما ينقل في الوسائل عن الشيخ لا يفرق بين الاستبصار والتهذيب. هذا من المعاخذات على صاحب الوسائل. لما يقول روى الشيخ محمد بن حسن أو رواه الشيخ الطوسي لا يذكر من أي مصدر، هذا من الإشكالات على كتاب الوسائل. هذا شيء آخر. أصولا كتاب الاستبصار كتبه الشيخ بعد التهذيب، والكتاب ليس فيه باصطلاح زوائد وحاش وزائد. وإنصافا الاستبصار كتاب حديثي صرف، بهذا اللحاظ يختلف عن التهذيب، لأن التهذيب كتاب في شرح مغنعة الشيخ المفيد. تهذيب الشيخ الطوسي، فالمغنعة للشيخ المفيد متن الكتاب شرحها الشيخ. والذي يبدو لنا بالتأمل في كتاب التهذيب أن الشيخ حينما بدأ بكتابة الكتاب إلى حدود مجلدين من الكتاب كان يحاول أن يذكر الإسناد كاملا، السند كاملا، ثم رأى تطويل الكتاب. وظاهرا خلال هذه الفترة توفي أستاذه الشيخ المفيد، كتب الكتاب في حياة أستاذه. ثم بعد ذلك الشيخ غير أسلوبه وبدأ أن يذكر، يبتدي باسم من أخذ منه الحديث بشرح أمس شرحناه مفصلا فلا حاجة للعادة بكيفية الأخذ. و فيما بعد كأنما الشيخ رحمه الله بعد أن كتب التهذيب كشرح لموضعة الشيخ المفيد اطلع على طائفة من الروايات ترتبط بنفس الباب لم يذكرها في الباب المناسب، فحاول أن يجعل مستدركا. ولذا من أول التهذيب مثلا باب وكذا باب وكذا غالبا بعد الباب يذكر مستدرك، باب زيادات هذا الباب. تعبيره ليس بالمستدرك ولا بالنوادر، تعبيره قدس الله سره از زيادات. هذه النقطه مشكلتنا انه هو ان ابحاث الحديث الرجال لا تذكر مستقله، نحن كنا ننتهز هذه الفرصه في بحث الاصول لبعض الفوائد. ينبغي ان يعلم اصولا ان الشيخ الكليني في كتاب الكافي مثلا في كتاب النكاح خب جعل وحث القاعدة على أبواب، أكثر من 100 باب في كتاب النكاح. عادتا بعد عدد من الأبواب قد يكون 5، 6، 10، 20، 30، 40 يذكر بابا بعنوان النوادر أو نادر، تعبيره في كتاب الكافي النوادر. وقد ذكرنا أن شواهد الوجود تشير إلى أنه في باب النوادر يورد روايات التي له تأمل فيها سندان أو متنان. على باب النوادر في الكافي في كتاب الفقيه يذكر باب النوادر غالبا آخر الباب، يعني آخر الكتاب عفوا اشتباه صادم بسان. ففي كتاب الكافي يذكر النوادر بعد عدة أبواب، مثلا في كتاب النكاح 40 باب 50 باب ينقل ثم يذكر باب نادر. وفي هذا الباب لما يورد الروايات حتی يورد روايات صحيح سنده، بل ظاهرا مفتوها بين الاصحاب. اثرنا في ابواب النوادر عند الشيخ الكليني رحمه الله روايات مفتوها بين الاصحاب و صحيح سنده. ولذا نحن الى الان دقيقا و بنحو الوجه جزم الاطمئنان نسند الى الشيخ الكليني ان له تأمل فيها الان صعبون. معظم روايات النوادر هكذا، اما كلها الان صعب. و اما في كتاب الفقيه من لا يحضرون نه خیلی باشون فقیه سنده، مشکل سندی نداره، لیکن ایشون فتوا بشنده شازه، مضمونن شازه. بعضا مزمون هم چاز نیست، مشکلش نیست، ضعیف هم توش داره، هر دو رو داره. هادا به لحاظ حال کافی، به لحاظ فلدا، هادا غرضی از نقطه الفنیه لی تنفع کن فی تصورنا وجود الروایه فی باب نوادر فی الکافی تعتبر علام سلبیه، قرین سلبیه، بناهن علام مسلک ناطل وثوق و حصول الوثوق به روایات، هادا تعتبر قرین سلبیه، لان مسلک الوثوق قائم على اساس تجميع شواهد سلبيه وشواهد ايجابيه. هذا مسلك الوثوق هكذا، مثلا شواهد ايجابيه موجود لقبول الحديث وشواهد سلبيه موجود. من الشواهد السلبيه ايراد الكليني للحديث النوادر، فايراده في ابواب النوادر له قيمه في الاستنباط، له قيمه في العلم. هذا ما صنعه الشيخ الكليني. الشيخ الصدوق غالبا يورد النوادر في آخر الكتاب لا بعد الأبواب، مثلا إذا تم كتاب النكاح قبل ما ينتهي كتاب النكاح، يعني آخر ما ينتهي به كتاب النكاح يذكر بابا مثلا بعنوان نوادر النكاح، مثلا في آخر الزكاة نوادر الزكاة، في آخر الكتاب يذكر نوادر. أيضا روايات بعضها ضعيف سندن بعضها صحيح سندن، وفي روايات شاذة، بل إذا نحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن إيراد الشيخ الصدوق للحديث في باب النوادر أيضا يؤثر في الوثوق. نحتمل قويا أن الشيخ الصدوق إذا يورد في النوادر له تأمل فيها. طبعا هذه الأبحاث التي أنا أذكر غالبا أصلا ما مطروحة في كلمات الأصحاب، حتى نقول قال فلان وقال فلان، أصلا في الآن في العمل الموجود في الحوزة أصلا لا يلاحظ هذا الشيء. نقلنا امس، نقلنا من کتاب رسالت سهر النبی، نقلنا من رسالت الهلال، رسالتی فی شهر رمضان. الان کیف ما کار نقلنا ها در عباره ان شیخ المفید لما يرد روایتا فی کتاب رسالتی فی عرض شهر رمضان یقول و بعد ها من روایه اوردوه فی ابواب النوادر التي لا يوردون فی الا روایات الضعاف. هكذا صرح شیخ المفید. شیخ المفید صرح امس نقلنا عشان ما الى هذا المطلب ان شیخ المفید قال مرادنا هذه العباره. هذا ما قاله الشيخ المفيد. فلذا في تصورنا، طبعا قلت لكم مثلا كتاب الصدوق أنا شخصا لم أتحمله من الأستاذ، الأستاذ عن الأستاذ الشيخ الصدوق بعد نحو المجادة، وهذه الدراسات ما موجودة في الحوزة. هذا بحسب الظن، بحسب الشواهد، بحسب الحدس، مو أنه تعرض لها الفقهاء. الآن كتاب الوسائل، بل حتى كتاب جامع الأحاديث، حتى سيد البرجين لم يترد بلاد النفس، ولذا السيد البروجردي عندك ما أمر بكتابة جامع الأحاديث لم يطلب من الجماعة أن يعينوا عنوان الباب. الآن من يدرس كتاب جامع الأحاديث لا يفهم أن الحديث الفقهي في صلب الباب أم في النوادر، لا يفهم الحديث الذي ينقله من الكافي في صلب الباب أم من النوادر. لا هذا العمل في بإصطلاح وسائل موجود، صاحب الوسائل لم يسلك هذه الطريقة. ومع الأسف الشديد إلى يومنا هذا مع أن كتاب الوسائل طبع مرارا وفي تحقيقات مختلفة حتى المحققون لم يشير إلى هذه النقطة. أقل في هامش الكتاب الكافي باب كذا، باب النوادر باب كذا، لأن إدراج الحديث في الأبواب عند الكليني وعند الشيخ الصدوق لهما أثر على ما رأينا. نحن نتصور أن إدراج الحديث في أبواب النوادر له دور. هذا بالنسبة إلى الشيخ المفيد، بالنسبة إلى الشيخ الصدوق في كتاب التغيب قدس الله سبحانه. الشيخ المفيد في المغنى عند هذا الشيء، وهذا غريب الأصول، لأن باب النوادر عادة في كتب الحديث لا في كتب الفقه. المغنى للشيخ المفيد فقه وليس حديثا، لكن في جملة من الأبواب مثلا باب الصوم، حينما ينتهي كتاب الصوم يقول نوادر من الروايات، نوادر روايات الوارد في الصوم. لا ندري، لا ندري، هو الكتاب كتاب فقهي مو كتاب روائي. على عين أنا أحتمل سئل الآن ليس واضحا لدينا عمل الشيخ المفيد، هل مراده قدس الله نفسه مناقش عنده في أساني تلك الروايات أو في قبول تلك الروايات أو أوردها في آخر الكتاب تبركا وتأمنا؟ صار واضح. هذا شيء ثالث، حتى نقول كل واحد له قيمة عنده. بالنسبة إلى الشيخ المفيد الآن عندي غير واضح، لا أستطيع أن أنسب إليه شيئا.
أبارك واجب لبروك احتياج
شاید لازم اصلا شاید دیگه شاید بوده برای همین که هرچی شما بگید قبول باشه کلماتون چون شاید دیگه بله قبول نمیشه اما به شدت سید معتزم نبود دیروز عرض کرده این بحث
شاید اون نکته ای بود که
ضعیف باشه
نه
احتمالی بود من نمیدونم خطاهاشو طبق روایات
بود
آخر کتاب داره سوم داره من نمیدونم کتاب سوم فرضی 30 صفحه فتوا داده آخر کتاب سوم بود مثل کتاب الکافی کتاب حدیث مناسب باب نواده کتاب الفقی حدیث و فقه مناسب نواده لیکن کتاب المغنی فقه ما حدیث بزنیده بعد الفتاوا یا تو نواده روایه علا این ها بعد انام لا من هذا القبیل لا نزیل انک کتاب الفقی علا این کتاب فقی کتاب حدیث هستن فیه ظاهر و هاکده انصافا نو معلوم افتاء بالعكس في كتاب الفقيه اتصور وضوحه على عدم الافتاء اوضح من الكافي لان الفقيه يفتي ما اورده في الابواب يفتي فاذا اورده في النواده لا يفتي جعله عنوان باب يفتي هذا ما صنعه الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والشيخ الكليني صوابا في كتاب التهذيب بالذات موجود هذا الشيء لكن بعنوان زيادات لا نواده يعني مثلا انتم من اول كتاب التهذيب مثلا باب مواقيت الصلاه بعد ما تنتهي باب مواقيت الصلاة باب الزيادات في مواقيت الصلاة مثلا كتاب مثلا أفعال الصلاة بأركانها وسننها بعد وقد يكون هذا مثلا كتاب عند شيخ توصيف التهذيب حدود 100 صفحة مثلا 80 صفحة بعد ما ينتهي باب الزيادات في أفعال الصلاة كلمة زيادات موجود بما أنه أمسى كلامه حول التهذيب أعطينا في المعلومات عن كتاب التهذيب سؤال هل ادراج الروايه في باب الزيادات شاهد سلبي عنده كما في الكافي يعني بعباره اخرى الشيخ توسي ما دام يفصل ما بينهما حديث يورده في الزيادات وحديث يورده في صلب الباب وهما في موضوع واحد طبعا ينبغي ان يعرف ابونس الهاش البحرس الناس اسم المؤلف الهاش الشيخ عبد الله البحراني له كتاب تركيب والتهذيب جاد بني سيد هاشم ما بقول عندي الكتاب بس نسيت المؤلف كتاب البيت ومو فقط عندي اللي أمس بهذا الكتاب خصوصا سابقا كثير كنت أراجع هذا الكتاب لأني كنت أستفيد من نسخته في تسوية التهذيب هذا نسيت طبعا هو مهم بس ليس غالي بيان كل النقطة خصوصا نسخته رحمه الله تختلف عن النسخة المألوفة عندنا نسخة تهذيب التهذيب ولذا كثير كنت أراجع لها في مقابلة النسخ ما بين المطبوع وبين نسخة الحور ونسخة الوافي و النسخه المرفوعه نسخه ترتیب تهذیب الان المرحوم سید هاشم البحرانی رحمه الله ادرج الزيادات في مكان المناسب فما هو مثلا في ابواب المواقيت احكام مختلفه فهو اخذ باب الزياده ووزعه في ابواب زيادات المواقيت ادرجها في المحف لا باس هذا العمل اجمالا لا باس به يعني احسن صار لمراجعه التهذيب الان اصعب مراجعه التهذيب اصعب لكن في كتابه ترتيب التهذيب المراجعه سهل كيف ما كان السؤال الذي ينفعنا الان في الفقه نحن نريد التاكيد على الجوانب التي تنفعنا في الفقه والاستنباط والاجتهاد هل ادراج الحديث في الزيادات يعني عنده تامل في ذلك الجواب لا في كتاب الشيخ قطعا ادراجه في الزيادات لا يعتبر شيئا النقطه التي انا تفهمت لها في كتاب الشيخ أن الزيادات أدرجها الشيخ حتى يكون كتابه حديثيا مستقصى كتاب في الأصل كان حديثا وفقها كتاب الشيخ لأنه شرح لمغنعة المفيد ثم فيما بعد لأن في تصوري أن الزيادات كتبها في فترة متأخرة عن أصل الكتاب وهنا لا بأس بإشارة لهذه النقطة مثلا في الجزء الأول الشيخ ملتزم بنقل الإسناد تماما مثلا به مالبتا مرادنا بذلك ادا يريد ان يروي من كتاب حسين سعيد يقول اخبرنا جمله من مشايخنا منهم الشيخ المفيد انا استاذه ابن قلبه انا الشيخ الكليني انا محمد ابن يحيى انا احمد بن محمد انا حسين سعيد يذكر كل السنه في الجزء الثالث فما بعد يقول انا حسين سعيد يحذف الاسناد كله ما كان بنحو الاجازه يحذفه فلذا في الجزء الاول السند كاملا مذكور عرفت لا اصلا ترتیب هم کنها کنها فی جز افتاله فما بعد هدف هذه الطریقه یقول الحسین سعید عرفت نکته بینما فی جز الاول و ثانی طریقتی واحده مثلا اخبر همین شیخون ابو عبدالله این شیخ المفید ان ابن غولره ان الکلینی ان محمد ابن یحیا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسین سعید. اما فی بقیت المتردد اون حسین سعید هدف الاسلام خب را انه زائد الا ان هذا كان طریق الى كتاب حسین سعید عرفت مرادی مادام طریق هدف الاسلام و هنا نکته کل نکات فی نکات فی کتاب الوسائل الشیخ الحر کثیرا ما فی الجزء الاول و الثانی من التهذیب هدف الاسلام اعتمادا على طریقه الشیخ فی بقیه المجلدات یعنی لما یرا هذا السنه فی کتاب الطهار بذار تراجمه مثلا الشیخ المفید ان ابن غولبی ان الکلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد بن محمد حسین سعید الشیخ الحر فی الوسائل قال الشيخ التوسي بإسنادي عن حسين سعيد حدفا لأن الشيخ الحر عنده اقتناع بأن هذا طريق للشيخ التوسي رحمه الله لكتاب الحسين وهو في مجلدات التهذيب يبدأ باسم الحسين فهذا من جهة التبرك بتمامية الإسناد ذكر هذا الطريق لا خصوصية له ولذا الآن موارد كثيرة جدا في الجزء الأول والثاني في أبواب الطهارة من كتب أوائل الصلاة مو في الجزء الثالث من أواسط الجزء الثاني تغير الشيخ غير الشيخ منهجه الشيخ الحر رحمه الله يحدث الإسناد لا يذكر الإسناد كما هو في التهذيب موجود. نعم الإخوة في آل البيت والإخوة الشيخ الرباني في بعض المجالات في تحقيقاتهم أشاروا لا كلا ولذا هذا من المشكلات في تحقيق الوسائل أن في الجزء الأول والثاني من الوسائل أساني حدث الشيخ الحر صحيح اجتهاده في محله نحن نوافق على هذا الاجتهاد ليس فيه مشكلة هذا نظر صاحب الوسائل أن هذا طريق الشيخ الحسين سعيد لا حاجة في كتابي يذكر هذا طريق الطبيب عرفت النقطة؟ فهو في تصوره طريق ما دام هذا طريق لا حاجة إلى هذا التطبيق فيقول الشيخ التوسي بإسنادي عن حسين سعيد يحدث الطريق فمن ناحية تصوره وإدراكه لا إشكال على صاحب شيخ الحر الإشكال من أين اسمه داب ذكرنا نكتة الإشكال أن ذلك الإسناد الذي يذكره الشيخ التوسي ولو طريقون لكن في بعض الموارد يوجد شخص في الطريق في وثاقته لا أقل كلامه مثلا الشيخ التوسي كثيرا ما يذكر مفقد مور المورده هكذا يذكر الشيخ المفيد أن أستاذه أحمد بن محمد هذا ابن محمد بن يحيى العطار استاذ الشيخ المفيد هذا اللي والده من الاعلام وهو باصطلاح ايرانيين آقا زاده هذا لم يأتي توفيقه الشيخ المفيد انا احمد ابن محمد ابن يحيى العطار انا والده انا احمد ابن محمد ابن عيسى انا حسين سعيد خب نحن نعلم هذا طريق ولا حسين سعيد واضح جدا في الوسائل يحدث الاول يقول الشيخ التوسي باسناد عن حسين سعيد و بما انه فیلم شیخ طریق و در حسین سعید صحیح هم فل اصحاب یحکمون به صحت الاسلام لکن لما نرجع الى کتاب التهذیب اسم احمد بن محمد مذکور عرفت نکته؟ اسم احمد بن محمد مذکور لو اراد فد واحد یکون دقیق فل اسلام یکون ها بالاسلام ضعیف هم ولذا دائما نحن نقول المجموع الحدیثی شأن المجموع الحدیثی الانسان ینقل کما وجد لا یتصرف انا نظري هكذا نظرك لك محترم لكن ليس كل واحد يقبل نظر الاخر انا في نظري ان هذا اسناد حسين سعيد فاحدث الاسناد اكتب الشيخ التوسي لا صحيح وانا مؤمن بهذا النظر انا شخصا مؤمن بهذا الكلام ولذا حتى ذاك الحديث صحيح ان روى احمد بن محمد فيه موجود لا بس لكن هذا نظري الخاص يعتبر ان هناك شخص لا يؤمن بهذا النظر يقول لا ما دام احمد بن محمد بن يحيى موجود السند ليس صحيحا صواب لأن هذا رجل لم يوفق ومع الأسف هذا الخطأ موجود في الوسائل ومع الأسف أن المحققين لم يصححوا هذا الشيء طبعا أنا في نسخة دي جمهور المراد استخرجت هم أيضا لم أستخسر كلام على أي حدث الإسناد في أوائل مجلدات التهذيب من شؤون طبعا في جمهور من الموارد صاحب الوسائل ذكر الإسناد كاملا هذا موجود لكن الموارد التي هو حدث الإسناد هذا ينبغي دراسته الإخوة بإمكان من يراجع إلى نسخته ويقارن مع التهذيب كل مورد حدث صاحب الوسائل الإسناد يذكره في الهامش اللي محققين ما ذاكرين لا الطبعة الجديدة لا طبعة الشيخ الرباني خو مثلا شیخ ربانی دقیق جدا فی عادل مدینه ترجمه لما دلم یکر حال شه از تحقیق علمی و الامان العلمی تختابی ان یکتب ما کان فی کتاب شیخ به کاملی مثلا این نکات مهمه فی معرفت الکتاب و دراست کل الکتاب به معنه لیس المناسب ذکر فی بحث تعارض لكن به معنه لا یذکر فی حوزه مبتلین به انه نذکر هنا ثم نقول هل بلحاظ تقیم فرق بین ما آورده فی زیادات و مورده فی صلب الابواب ظاهرا نه عنوان زیادات و عنوان نوادر عنوان نوادر له قیمت ها لیکن عنوان و زیادات لیس له قیمت
زیادات
الجزء الاول کیف آورده لا الان فی النقط ثم نلاحظ ان زیادات فی الجزء الاول یبدأ به اسم شخص یعنی طریقت او فی زیادات غیر طریقت او فی صلب الکتاب فی الجزء الاول مثلا باب طهارت للاحداث طریقت او امیت کلستان کاملا فی الجزء الاول لكن بعد هذا الباب مباشره باب الزيادات في الطهارة من الاحداث في هذه الزيادات يذكر باسم الشخص نعرف حسين سعيد مذكر السيد كامل فرضا نحن نتصور قويا حتى الجزء الاول كتبه في زمانه هو في زمان باب يعني بعباره اخرى اصل الابواب كتبه في ايام الشيخ المفيد فيما بعد لما غير اسلوبه في الكتابه يعني بدا باسم الشخص از زیادات حتی فی الجزء الاول کتبه فی آخر زمان یعنی نلاحظ عند الشیخ قلت لكم هذه نکات لم ارى من تنبه لها لكن مفیده ان شاء الله من بعض الجهات جدا مفیده وجدنا الشیخ قدس الله نفسه فی باب زیادات مسلک ولو فی زیادات فی الجزء الاول ايضا مسلک يختلف عن نفس الجزء الاول فی زیادات مسلک مثل بقیه المجلدات يبدا باسم المصدر الذي اخذ منه اول مسئله الذي احتمال عليه سبب تفسير امس بينا تفصيلا لا ارد دخول فيه مسلكه يختلف مسلك الشيخ قدس الله نفسه ولذا نتصور قويا طبعا قلت لكم لم نسمع هذا من المشايخ فحسب اللي وجدناه في الكتاب ان الزيادات كتبها الشيخ متاخرا عن اصل الكتاب وبما انه في المشيخه قال انما كتبت ذلك ليكون مستقصى في الروايات نتصور ان هدف الشيخ من الزيادات استقصاء الروايات فمتن الكتاب يعني الكتاب المغنئه و شرح يعني الكتاب الاول الذي كتبه الشيخ كتاب فقهي حديثي في الزيادات فقط حديثي حاول في الزيادات ان يذكر الروايات التي تدل على نفس المضمون لكن سردها سرد طبعا في ابواب الزيادات غالبا الشيخ لا يعلق لكن في بعض المجالات يعلق هذه الوجوه التي يذكرها الشيخ للجمع بين الروايات وتعليقاته على الروايات غالبا في اصل الكتاب ولذا وجدنا كثيرا ما يروي رواية في الزيادات هو لا يفتي بها لا في النهاية ولا في غيره لكن اوردها في الزيادات هذا الشيخ فرق بين الزيادات وصلب الابواب موجود طبعا في جملة من الموارد في الزيادات لا يؤمن بالرواية يوجهه قال محمد بن حسن هذه رواية معناها هكذا لكن في الزيادات ليس شأنه دائما التعليق على الرواية في صلب الأبواب دائما يعلق يؤمن لا يؤمن يجمع هذا في صلب الباب أما في الزيادات لا ولذا حسب الذي تبين لنا أنه الآن نقول أن الشيخ لما كتب كتاب الزيادات أبواب الزيادات و باب الزيادات من الجزء الأول موجود إلى الجزء العاشر متصورون في جزء دون جزء يذكر بابا مثلا أبواب القراءة في الصلاة ثم بعد ابواب الزيادات كتاب النكاح ابواب ما يحرم من النسب ثم بعد الزيادات بهذا مجرد كل باطلا الابواب عنده بما انه على كتاب المغنى ابواب طويله فيذكر مثلا ابواب معينه ثم يدخل في الزيادات الزيادات في ذلك في عدد الفرائض والنوافل الابواب الكليه مو ابواب صغار صغار على كيف ما كان هذا ملخصا حول ما صنعه الشيخ ثم بما ان امس بينا ان الشيخ انفرد بنقل روايات لا بأس ببيان النقطة لتوجيه عمل الشيخ قدس الله سره لا يتصور أن الشيخ كان غافلا أما نحن مثلا تنبهنا الذي يبدو لنا بالتأمل في عبارات الشيخ في مقدمة التهذيب وفي غيره أن الشيخ كان يلاحظ أن أصحابنا خب لهم كتب منتشرة كتب كان موجودة وخصوصا الشيخ في بغداد لا في قوم في بغداد كتب الشيخ تدرس من قبل المنافق مخالفين ويناقش عليها و يقال لهم هكذا اوردتم في كتبكم في خراسان و في قوم و كذا لا شيء في ما بينها کل ما کتبوا فی کتبهم لا یؤاخذون من قبل السنه فالکتب فی بغداد شیئون و فی خراسان و فی سمرقند و فی قم شیئون آخر ولذا الشیخ کان یلاحظ ان کتب شیعه اجمالا موجود و اصحابنا مثل شیخ الکلینی و شیخ الصدوق اختار و طاعت من الروایات الروایات المعارضه لا نستطیع نقول غیر موجوده فی الکتب المشهوره لا توجه افضو فی کتاب ابن فضال روای معارض لما فی الکافی موجود نه الکافی لم ینقلها الفقیه لم ینقلها خب اشکال شیخ ادا انت لم تنقل یعنی المشکل تو فعلا فی کتاب ابن فضال موجود ما و یقول علا انصح تعبیر بن خادم حسین سعید و بیوتنا منها ملا خب فی کتاب علی ابن فضال موجود روای مخالفه روایات تبیتنی غالبا من کتب بنی فضال خب ار روایتی کتاب بنی فضال این تو اشیخ الکلینی اسقطتون روایت تبیتنی فی بابستو اسقطتون روایت خب کتاب ابن فضال خب بای از خود کتاب ابن فضال موجود فشیخ قدس الله نفسه فی مقدمت تهذیب یشیر الى ان کفت اختلاف روایات الائمه علیهم السلام کان نستجیب الله سبب لرجوع بعض اشراف به تعبیری یعنی ساده انا تشیع الى تسنن ترک مذهب الحق لکفر ما را من تعارض و من جهة اخرى را کفت رد فی الروایات هادا تطرح هادی تطرح 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 فالشیخ قدس الله نفسه و انصافا شیخ الطائفه شیخ المصلحین کما فی الابحاث السابقه بینا انصافا را حتی لا یکون هناك مجال لطعن علی المذهب بکفت الخلاف و مجال به طرح روایات کثیرن به حجت الخلاف و لذا هذا هو السبب فی انه الشیخ اثار طائف جید من الروایات لا فی الکافی موجود و لا فی الفقیه موجود لیکن من کتب مشهوره من کتاب حسین سعید من کتاب ابن فضال یعنی اذا تلاحظون الروایات من کتب معروفه شیخ اثار زنی جد انها معارضه سبب
التحلیل
یرجع الى اسقاط عامل الفقه لا صعبه لا ها اولا اصبروا ها اولا انما اختاروا لاختيار فقهي او لما وصل اليه من الائمه مثلا ما بالمثال مثل احد الامر من يرى ان العمل جابر يقول لما وصل اليه من الائمه من يرى ان العمل ليس جابر يقول لا اختبار فقهي الشيخ الصدوق لفهم الفقهي اختار هذه الروايه الشيخ الكن يختار روايه اخرى لا ربط له بالائمه هذا خلافه سلام الدخول في هذه الجهه فالشيخ هدفه كان ذكر الروايات المعارضه والتي لم تذكر في الكتب التي مشهوره قبلها كالكافي والفقيه ثم حتى لا يفتح الباب لكل احد بالطعن في الروايات حاول ان يجمع بينها وبين بقيه الروايات فقرره من يصرح بذلك الشيء غرضه من فتح باب الجمع بهذا بمصراعه الدفاع عن الحديث كان غرضه قدس الله سره بلي يصارع في مقدمة الخلاف أنه لا يصارع أحد إلى طرح الروايات أما مقدمة التهذيب والاستبصار أحدهم استبصار نعلم على أي حال فالشيخ قدس الله نفسه قرابه كان هذه النطرة إنصافا قراب النبي إنصافا أمر جميل لا إشكال فيه والسر في ذلك وخصوصا في مدرسة بغداد قبل الشيخ في مدرسة يونس كان الطريق المألوف عندهم طرح الروايات نحن عندما شرحنا مسالك الأصحاب مسلك مثل يونس طرح الرواية يقول هذه الرواية مخالفة مع الكتاب السنة فتطرح الشيخ رأى هذا إذا تطرح الرواية فقفت مشكلة في البين كتب مشهورة روايات معروفة طرح الرواية هم صعبة فرأى قدس الله نفسه أن الطريق الصحيح في هذا المجال هو توجيه الرواية ولكن الإنصاف نحن بعد هذا التوجيه لعمله وما احترامنا له إنصافا هو شيخ الطائفة وبتعبير الشهيد الأول امام المذهب بعد الائمه المعصومين صار في اجازته يقول عبد عن الشيخ الفوز انصافا تعبير جميل عن هذا الرجل العظيم لكن انصافا هذا الطريق ليس صحيحا اذا فرضنا ان الروايه لا تلاحظ اولا الشيخ لم يلاحظ اختلاف النسب وكان عليا يلاحظ ذلك الشيخ لم يلاحظ ان هذه الروايه اوردها جمله من الروايات التي ينفرد بها من الفتحيه والواقفيه نسبت روايات الواقفية الفتحية في رواية كتاب الشيخ أكثر من الكافي والتهذيب بمرات أفضل من الكافي والفقيه بمرات و من المحتمل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بمجرد أن الحديث في تراث الواقفية صحيح لا يعني أنه نجمع بينه وبين رواة أصحابنا، ليس معنى حتى هكذا. نحن أمس ذكرنا نقطة بعد الدرس و أن هذه نقطة ذكرناها سابقا كرارا مرارا أذكرها هنا لأنها مهمة جدا. نحن رأينا في جملة من الموارد التي الآن التعارض موجود في الروايات منشأه انفراد الشيخ، يعني الحديث المعارض فقط عند الشيخ، عند غير الشيخ لا يوجد، و الشيخ هم نقله منحصرا من مصادر الواقفيه او من مصادر الفتحيه. نحن ذكرنا مطلبا مهما، هذا المطلب في غاية الأهمية. نحن في تصورنا أن الواقفية بعد أن أنكروا إمامة الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأولاده المعصومين في مجال الفقه لم يرجعوا إلى الأئمة، فبطبيعة الحال رجعوا إلى تراث الأصحاب، ما عندهم مصدر آخر، فرجعوا إلى كتاب ابن أبي أمين، إلى كتاب العلاء، طبعا تلك الكتب مشهورة عندنا، فنقلوا من تلك الكتب. وعلى أقوى التقادير، أحسن التقادير، أن الروايات في تلك الكتب كانت موجودة، لكن إذا رأينا الرواية لها معارض أيضا من طريق الأصحاب، من المحتمل قويا أن الأئمة المتأخرين باعتبار ابتلاء الشيعة بالمسائل رجوع من الأئمة المتأخرين، إن الأئمة المتأخرين رجعوا تلك الرواية التي الآن في الكتب المعروفة عندنا موجود، من كتاب حسن محبوب مثلا أو كتاب حسين سعيد، عملوا بتلك الرواية، هم عملوا اللي قالوا هذا هو الصحيح. وأما تلك الرواية الموجودة في كتاب ابن أبي عمر صحيح صادر من الإمام، الإمام لعله حملها على التقيه، لعل الإمام يقول النص ليس هكذا فيه تحريفه، ففي كتاب ابن أبي عمر كان موجود تأملوا، لكن لم ينقلها الأصحاب، لأن الأصحاب وفاقا من الأئمة المتأخرين نقلوا الرواية الأخرى. الواقفيه ما آمنوا بالأئمة المتأخرين، لذا المسألة دخل فيها عنصر كلامي مو فقط أصولي، ما آمنوا بالأئمة المتأخرين ووجدوا الرواية في كتاب ابن أبي عمر والنفذ مرانا في كتابه موجود فأخذوا بالرواية، ولذا رجل تلك الرواية أفضوا من كتاب حسن محمد بن سماعه هجرت بين الأصحاب، لا في الكافي موجودة، لا في الفقيه موجودة، لا فتاوى الأصحاب عليها. الشيخ الطوسي في القرن الخامس أورد الرواية. خب كان على الشيخ بدل أن يجمع بين هذه الرواية وبين رواية صحيحة من طريق الأصحاب، بدل ذلك يقول أن هذه الرواية آمن به الواقفية لم نؤمن بها لقصور في معرفة العلم، هذا كان أفضل. ولذا رأينا أن المتأخرين من أصحابنا هكذا صنع، فالشهيد الثاني وصاحب المدارك والشهيد صاحب المعالم أسقطوا رواة الواقفية، فلذا لما أسقطوا رواة الواقفية ارتاحوا من المشكلة، أيضا رجعوا إلى عمل المشهور إلى أن جاء دور المتأخر المتأخرين ومنهم الأستاذ. خب آمنوا بالتعبد بحجية الخبر الثقة، بخبر الثقة قالوا هذا الخبر الثقة من كانوا خبرية، فتولدت المشكلة من جديد. بإلا في الواقع إذا لاحظ القضية من المحتمل قويا أن هذه الرواية ولو من كتاب ابن أبي عمر، لاحظ النقطة، لا نكذب الواقفية واقعا من كتاب ابن أبي عمر، لكن ابن أبي عمر معاصر الإمام الجواد صلى الله عليه لم يدرك الأئمة المتأخرين، لعل الأئمة المتأخرين والشاهد على ذلك أن الرواية المعارضة لهذه الرواية الآن موجودة في الكافي، موجودة في الفقيه، موجودة فتوى الأصحاب عليها، فلعلهم أخذوا من الأئمة. لا كيف يفرحون الرواية التي في كتاب النبي وهو كتاب مشهور، لكن الواقفية لعدم إيمانهم بالأئمة المتأخرين، لأن الواقفية لم يكن أمامهم طريق إلا الرجل مصادر الأصحاب، ليس لهم طريق، والمصادر التي كتبت عن مثل ابن أبي عمير وعلاء وهكذا ما عندهم طريق آخر. لحظة واحدة، فحينئذ الصحيح أن يقال أن الشيخ الطوسي كان بإمكانه أن يسلب طرق أخرى، دائما يجمع يجمع يجمع، قرضه نبيل جدا، لكن هذا الطريق هو الطريق الوحيد، حتی لو فرما الرواية صحيحة لكن غير معروفة و غير مشهورة و شاذة و لم يفتي بها الأصحاب و معارضة لبقية الرواية،
کان به امکانی ان یقول کما مشکلت تام مو حسب فی زمان شه شرحنا مفصلا مش حسب فی زمان امام صادق علیه السلام و الباقر علیه السلام فیسأل الامام یقول اذا سمعتم منا شیئا تنکرو فلا تقولوا هذا باطل بل ردوا الینا علمه فشیخ طوسی قدس الله نفسه اتصاب انه اما طرف الحدیث و اما ثبوت تعارض فیصير مشکل لا ناخذ بالحديث المعروف من الاصحاب نقول هذا الحديث وان صح اسناده يرد علمه اليهم لا نفهم لهما هذا طريق موجب لم يكن الطريق منحسن في الجمع بعض وجوه الجمع نكته اخرى اقول لكم بعض وجوه الجمع التي يذكرها الشيخ في التهذيب ونتيجته فتوى مثل مفتي هكذا الجمع حتى هو بنفسه قال يفتي بها لا في النهايه ولا في الخلاف ولا في المقصود يعني انما ذكره في التهذيب تفننا فقد حل التعارض خب ايوه اجل هذا الانشاء هذا انطرحه بتعبير الشيخ الانصاري هذا انطرحه انت كنت خاف من طرح الروايه خب هذا مصروف لطرح الروايه تجمع الروايه هذه الروايه على مورد تلك على خلاف الظاهر تجمع على مورد فقد التعارض يرتفض هذا ليس في نفسي عملا مهما خب كان بامكانك ان تختار الروايه الصحيحه التي عليها العمل ثم تقول وأما الحديث المعارض وإن صح إسناده يرد علمه إليهم سبحانه وتعالى لا نفهم معناه هذا طريقه كما العلم علمونا هذا طريق مو من عندنا قال إذا جاءكم شيئا كرتموه لا تقولوا باطل لعله صدر من عندنا على وجوه معاني شتى لا تعلمونها بل قولوا يرد علمه إليهم هم أعلم ما قال هكذا قولوا هم كان بإمكان الشيخ يصنع هذا الشيء فما احترامنا للشيخ قدس الله نفسه اليوم حاولنا أن نبين نقاط مهمة في معرفة كيفية الجمع وهل هذه الوجوه من الجمع تقبل أساسا أم لا إنصافا صعبا ما احترامنا لأهداف الشيخ قدس الله سره الشريف إلى هنا انتهى الكلام فيما جاء في الكتب الأربعة فوائد مهمة إن شاء الله غدا في مصادر الكتب الأربعة أساس المشكلة من زمن تأليف الكتب إلى الكتب الأربعة.